الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مما بينا من وجود التنافي بين وقوع التصرفات صحيحة من المالك الذي له الإجازة وبين لحوق الإجازة، بمعنى أنه ما دام سبق وقوع تصرف صحيح فلا بد من الالتزام ببطلان الإجازة اللاحقة من أصلها. من هذا المعنى الذي بيناه يظهر أنه لا فرق في ذلك التنافي الموجب لبطلان الإجازة اللاحقة ولفوات محلها، لا فرق فيه بين أن يقع التصرف من المالك عالما بعقد فضولي أو جاهلا به. وذلك لأن ما ذكرناه من التنافي هو تناف واقعي في الواقع، إذا صح التصرف من صحت إجارة الدابة مثلا، امتنع أن تصح الإجازة بعدها لما ذكرنا من أنها إما أن تصح فتبطل الإجارة، المفروض أن الإجارة صحيحة، وإما أن تصح على الوجه الذي لا يبطل الإجارة، كأن تصح كاشفة عن الملك من بعد انقضاء مدتها، وهذا هو الصحة على غير وجهها، وهذا أيضا لا وجه له خلاف دليل الكاشف. وقل سيأتي فيه مزيد بيان حتى لا تتوهم أنه يمكن هنا كما أمكن في مسألة من باع ثم ملك، على ما شرحته أمس مما قيل هناك في جواب بعض الإشكالات، أنه يلزم على الكاشف أن ينتقل عنه الملك بالعقد الأول وهو ليس بمالك. هناك أجاب المصنف يقدر الكشف بحسب الممكن والقابلية، وذلك من عند العقد الثاني حيث يصير مالك. تقول لي هنا مثل ذاك، تقول لي يأتيك الفرق. إذن عندما تصح الإجارة لا يجتمع معها إجازة لاحقة صحيحة، هذان متنافيان، وإذا سبق الصحيح منهما فإما أن نقول إن الآخر هو يصح فيبطل الأول، أو إن الآخر يقع على وجه آخر فيتلاءمان ويجتمعان، أو إن الآخر لا يصح رأسا يمتنع وقوعه، والاحتمالان الأولان لا سبيل لهما. الأول أن يصح فيبطل الآخر خلاف دليل صحة الآخر اللي وقع أولا في الفرض. الثاني أن يصح على غير وجهه بحيث يتلاءم مع الواقع صحيحا ويجتمع معه، هذا خلاف دليل الكشف في الإجازة الذي يدل على لزوم كون الملك المنكشف من حين العقد، فيتعين الثالث وهو أن يبطل اللاحق ويمتنع حصوله. هذا المعنى من التنافي بهذا الوجه، تنافي واقعي، علم المالك الذي له الإجازة الذي تصرف بالإجارة بوقوع عقد فضولي أو لا، ليست مسألة إنشاء فسخ ورد للعقد الفضولي حتى يحتاج إلى التفات إليه وقصد إنشاء كذا بكذا، التصرف مثلا، ليس من هذا الباب. إبطال الإجازة اللاحقة بنيناه على تناف واقع بينهما. في الواقع علم بعقل فضولي أم جهل، عندما يؤجر الآن دابته يمتنع أن يلحق عقد الفضول إجازة منه، لأن لحوقها صحيحة يعني إبطال الأول، إذا أردنا أن نحفظها على وجهها أي الكشف من حين العقد يعني إبطال الأول، وكل ما سوى ذلك هو إما أن تصح على غير وجهها هو ترك وطرح لدليل الكشف، أو لا تصح وهو المطلوب. فواقعا هكذا، وبناء عليه علم أم لم يعلم، مجرد أن يقع منه تصرف صحيح يمتنع لحوق الآخر أي الإجازة. سيمكن أن تجد فرقا بين صورة العلم والجهل. تقول مثلا مع الجهل يكون التصرف بمثل إجارة الدابة مجرد مفوت لمحل الإجازة كما قلنا في وجه كون هذه التصرفات ردا، صحيح لا تخرج عن الملك لكن يفوت بها محل الإجازة، لأن الإجازة كيف تكون، كيف تقع؟ كاشف عن ملك من حين العقد، ملك من حين العقد مع هذه التصرفات لا يجتمع، فيكون التصرف مفوتا لمحل الإجازة. هكذا قلنا مع الجهل يكون تصرفا منافيا ومفوتا لمحل الإجازة كما قيل، لا أكثر من ذلك. لكن مع العلم يمكن أن يقال إن التصرف رد فعلي، والرد يحتاج إلى قصد وإنشاء. كيف في القول تقول فسخت رددت إلى آخره، منشئا في الرد الفعلي يحتاج إلى التفات وقصد. مع العلم يمكن أن يقال إن هذا يكون ردا فعليا، ويمكن أن يفصل حتى مع العلم فيقال مع العلم إذا قصد بهذا التصرف إنشاء الرد فهذا رد فعلي، إذا لم يقصد فليس ردا فعليا، لكن على كل حال فات به محل الإجازة. من حيث النتيجة والثمرة لا فرق، بطل العقد الفضولي وامتنع إجازته، واضح؟ لكن هكذا كإخراج فني إذا صح التعبير، نقول تارة يمكن عده مجرد مناف ومفوت للمحل، وأخرى يمكن عده ردا فعليا. على كل حال قد يدعى، هذا ما قلته لك من بيان الفرق بين جواب المصنف عن الإشكال في مسألة من باع ثم ملك بعقد آخر، ذاك الإشكال الذي كان حاصله أنه لو قلنا تصح إجازته بعد ملكه بالعقد الثاني لبيعه الأول الواقع منه فضولا وحالة عدم الملك، للازم أن تكشف على ما هو المختار من الكشف عن حصول الانتقال عنه إلى المشتري في البيع الأول من حين البيع الأول حالة لم يكن مالكا، كيف ينتقل عنه وهو ليس بمالك؟ هذا لا يمكن. من هنا تبطل إجازة مثل هذا. أجاب المصنف هناك بأن الكشف وإن كان في الأصل بمعنى حصول الأثر من حين العقد، لكن هنا نقدره من حين القابلية، وذلك جمعا بين الأدلة، دليل الكشف ودليل صحة العقد الأول فضولا ف فيقدر بالإجازة صحته فضولا يعني قابلية للحق الإجازة مع أن الإجازة كاشفة، فيقدر أن الإجازة اللاحقة تكشف عن صحة هذا الفضول حيث يمكن. ما معنى صحته؟ الانتقال للعين التي ملكها ثانيا بالبيع الثاني بالشراء، الانتقال لها إلى المشتري الأول عن ملك المجيز، هذا معنى صحته. هذه الصحة غير قابلة للتطبيق من حين العقد الأول لأنه غير مالك ولا يخرج العين عن ملكه، لكن قابل للتطبيق من حين العقد الثاني لأنه بالعقد الثاني ملك، فيمكن من حينه أن يخرج العين إلى المشتري عن ملكه، وهذا أيضا كشف. مجرد كونه لا من حين العقد لا يعني أنه ليس كشفا، النقل هو الانتقال من حين الإجازة، ولم نقل بالانتقال من حين الإجازة بل مما قبلها، لأنه باع أولا ثم مضى فاشتراه من المالك ثانيا ثم بعد الملك بالعقد الثاني أجاز. فنحن عندما نقول يملك المشتري الأول من حين العقد الثاني نقول يملك أيضا قبل الإجازة، فالإجازة أيضا كاشفة عن انتقال وأثر متقدم عليها، غايته أن ليس متقدما من حين العقد الأول بل من حين الثاني. هذا الكشف التزمنا به بهذا المقدار لأن لا قابلية في المورد لأكثر منه، هذا تذكره جيدا. هنا قد يدعي مدعي أن التنافي بين التصرف غير الناقل للعين عن الملك مثل إجارة الدابة في المثال وبين إجازة العين يعني العقد الواقع على العين بيع الدابة من الفضولي التي تلحق الإجارة، هذا التنافي يكون إذا قلنا بكون الإجازة كاشفة عن انتقال العين إلى المشتري فضولا من حين العقد الفضولي السابق على الإجارة مثلا على التصرف، فيفوت بذلك محل الإجازة. إذا قلنا إن الإجازة تكشف عن الملك من حين العقد فبالإجارة يفوت محل مثل هذه الإجازة، لأن الإجارة نقلت منافع العين إلى المستأجر بالعوض من حين وقوعها ونقلتها قبل حدوث الإجازة، فمنعت عن أن تكون العين مملوكة بمقتضى الإجازة من حين العقد، لأن ذلك يعني أن تصرف المالك بالإجارة وقع في ملك غيره، وإذا وقع في ملك غيره فلا يكون صحيحا بمعنى الصحة التي وقع عليها، إن وقع على وجه التأثير الفعلي، إذا وقع في ملك غيره لا يكون مؤثرا فعلا، يكون فضوليا موقوفا، يعني تأثيره الفعلي باطل لا تأثير فعلي، الصحة الفعلية منتفية بطلان من حيث الفعلية، واضح؟ حتى لا يشتبه عليك الآن تقول وقع صحيحا، ونحن عندما نقول بالكشف يكون مالكا هذا المشتري العين من حين العقد فالإجارة وقعت فضولية والعقد الفضولي صحيح فيبقى صحيحا، نقول هذه صحة غير تلك، لا ذاك وقع صحيحا على نحو الفعلية مؤثرا بالفعل. ولكن لو حملناه على الفضولية بمعنى قلنا بصحة الإجازة وكشفها عن ملك العين من حين العقد وقد وقعت الإجارة في مال الغير فضولا ولا تكون إجارة مؤثرة بالفعل وناقلة للمنافع فعلا بل تكون موقوفة على إجازة المشتري. هذا خلف لأن الوقوف على إجازة المشتري كما هو صحة بمعنى القابلية هو فساد بمعنى الفعلية ومناف لما دل على صحة الإجارة. هذا التفت إليه. إذن بناء على القول إن الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد الفضولي يكون الإجارة مفوتة لمحل الإجازة. من أي باب؟ من باب أن الإجارة وقعت صحيحة مؤثرة مملكة للمنافع بالفعل ولو صححنا الإجازة اللاحقة لها للزم الملك من حين العقد ووقوع الإجارة فضولية غير صحيحة وهذا خلف. إذن لا إمكانية بعد مع صحة الإجارة صحة فعلية للحوق إجازة بما هي كاشفة عن الملك من حين العقد. لكن ماذا لو قلنا لا كشف في الإجازة عن انتقال العين من حين العقد البيع الفضولي ولو من باب أنه لا دليل في صحة الإجازة على اشتراط قابلية المورد للانتقال من حين العقد بل يكفي في صحة الإجازة القابلية للانتقال من قبل الإجازة في الجملة. ليش قلت من قبل الإجازة؟ لأن القابلية للانتقال من حين الإجازة وعين النقل وأنا أتكلم على الكشف. على الكشف أقول لا دليل على اشتراط كون المكشوف ملكا من حين العقد. يكفي أن يكون المكشوف ملكا من قبل الإجازة. لا دليل على اعتبار قابلية المورد للانتقال من حين العقد ويكفي قابليته للانتقال في بعض الزمان السابق على الإجازة لتكشف الإجازة عن الانتقال حين القابلية. وحينئذ يمكن تصحيح الإجازة اللاحقة على الإجارة والحكم بانتقال العين المؤجرة إلى المشتري إياها بالعقد الفضولي من حين إمكان الانتقال وقابلية الانتقال وهو زمان ما بعد انقضاء مدة الإجارة. كان الحكم بالانتقال قبل ذلك يزاحم الإجارة ويجعلها فضولية وينافي صحتها الفعلية لأن الفضولية يعني فساد بالفعل فلا نقدر من قبل ذلك. لكن مما بعد انقضاء مدة الإجارة يمكن القول بالانتقال من دون مزاحمة الإجارة يحفظ الصحة في الإجارة والصحة في الإجازة لكن على وجه آخر غير كشفها عن الأثر من حين العقد بل من حين القابلية. وهذا نظير ما ذكرته لك من جواب المصنف ودفعه الإشكال على صحة الإجازة في مسألة من باع بعقد ثم ملك بعقد ثان حيث أورد هناك بأنه لو قلنا بصحة إجازته بعدما اشترى والإجازة كاشفة مطلقا وفي كل الموارد وبمعنى تبين الانتقال من حين العقد الأول في الفرض للزم أن ينتقل بإجازته العين إلى المشتري عنه حين لم يكن مالكا. وهذا لا يمكن. ما معنى أن تملك مني هذا وأنا لست بمالك الله؟ تملك مني فرع أن أكون أنا مالكا، انتقالها إليك مني بالإجازة فرع أن أكون أنا مالكا، أنا هناك لست بمالك، إذن لا يمكن هذا المعنى، فقدت الإجازة. هذا الذي ذكرته قبل قليل. أجاب عنه المصنف بتقدير الكشف من حين القابلية، لا قابلية من حين العقد الأول لعدم ملك المجيز، لكن هناك قابلية من حين العقد الثاني لحصول ملك المجيز عند العقد الثاني، وقابلية العين للانتقال عنه إلى المشتري، وقابليته هو لتمليك المشتري في ذلك الوقت، فلا مانع للكشف عن تمليكه من ذلك الوقت. هذه الدعوة جوابها أن القائلين بالكشف أجمعوا على كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد. هذا المعنى لا يجتمع هنا مع صحة التصرف كما بينا. أن تقول الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وفيؤدي إلى فضولية الإجارة وبطلانها، ولو على مستوى الفعلية، والحال أن الدليل دال على صحتها بالفعل، فلا يجتمع مع إجارة صحيحة بالفعل إجازة كاشفة بالإجماع عن الأثر من حين العقد. هذا المعنى الذي أجمع عليه لا يجتمع هنا مع صحة التصرف. المفروض هنا في محل الكلام أن المجيز مالك الذي يجيز، وقلنا تمتنع إجازته بعد التصرف بالإجارة، هو مالك للعين، الدابة دابته، وفرض كونه مالكا هو معقد إجماعهم على أن الإجازة تكشف، الإجازة الصادرة من المالك تكشف عن الانتقال من حين العقد. هذا الانتقال من حين العقد المنافي لصحة التصرف فيرفع اليد عنه حفاظا على صحة التصرف. لذلك لا يمكن الجمع بين ما أجمعوا عليه من الكشف بالنحو المذكور، أي عن الأثر من حين العقد، وبين صحة التصرف كالإجارة. وأما مسألة من باع ثم ملك بعقد جديد فليس لهم فيها إجماع على الكشف بالمعنى المذكور. لماذا؟ لأن المفروض هناك أن المجيز لم يكن مالكا، لست أتكلم عن زمان الإجازة، أتكلم عن زمان العقد الفضولي. في مسألتنا هذا الذي تصرف بالإجارة وهو الذي يطلب منه إجازة البائع الأول، هو كما هو مالك حين الإجازة المفروضة، هو مالك حين العقد الواقع فضولا. في المجيز المالك حين العقد الفضولي التي هي مسألتنا، هناك إجماع على أن إجازته كاشفة عن الملك لوجود القابلية، عن الملك من حين العقد لوجود القابلية. واضح؟ فهو أنه حين العقد مالك، وهذا لا يمكن أن يجتمع هناك مع صحة الإجارة، لأن لو أخذنا بالكشف بالمعنى المذكور وملكنا تبعا للقابلية لأنه مالك من حين العقد، صارت العين للمشتري وصارت الإجارة واقعة في ملكه فتقع باطلة. يعني بمعنى بطلان الفعلية وإن كانت تقع فضولية، وهذا ينافي صحتها بالفعل. وأما في مسألة من باع ثم ملك بعقد جديد فليس لهم إجماع على الكشف بذلك المعنى المذكور لاختلاف الموضوع، فإن المجيز في مسألة من باع ثم ملك بعقد ثاني ليس مالكا حين العقد الفضولي. وإذا شئت أن تقول فقل لهم إجماع على أن الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد في المالك المجيز، قدره المتيقن المالك المجيز الذي هو مالك أيضا حين العقد، أما الذي ليس بمالك حين العقد الفضولي فغير مشمول بهذا الإجماع، فلم يبقى في ذلك المورد، يعني من لم يكن من المجيز مالكا حين وقوع العقد الفضولي للعين الواقع عليها العقد، لم يبقى هناك بعد عدم شمول هذا الإجماع إلا وجود دليل كشف الإجازة ودليل صحة هذا العقد على وجه الفضولية. وكيف يجمع بينهما؟ إن قلت بتصحيح لحوق الإجازة على نحو الكشف عن التأثير من حين العقد الفضولي يلزم محال، وهو خروج الملك عمن ليس بمالك، فيقدر جمعا كشف عن الأثر من حين القابلية. هذا الفرق بين المسألتين، هناك لا إجماع على كشف من حين العقد فقدرناه من حين القابلية. لماذا؟ قد تقول لي إذا لم يكن هناك إجماع على الكشف من حين العقد لكن معنى الكشف هو الكشف تأثير من حين العقد وهو غير ممكن، فلنقل بالبطلان. قلت نعم صحيح، لكن عندي دليلان، دليل صحة العقد فضولا ودليل كشفية الإجازة شاملان للمورد، فجمعت بينهما بعد عدم إجماع على كون الإجازة كاشفة من حين العقد. ولولا شمول الدليلين لكنت أقول دليل الإجازة يقول بالكشف من حين العقد وهذا غير ممكن هنا، وإن لم يكن إجماع فيحكم ببطلانها، لأن القول بغير كشفها من حين العقد مخالفة لدليل كشفها، وإن لم يكن مخالفة للإجماع لعدم إجماع، لكن لما كان مع دليل الكشف دليل صحة العقد أيضا فضولا. وكيف تجمع بين عقد وقع فضولا ممن ليس بمالك بين صحته فضولا مع كون المفروض أن هذا البايع هو الذي ملك لاحقا وهو الذي تعتبر إجازته؟ كيف يكون صحيحا منه فضولا والإجازة كاشفة وهو لم يكن مالكا حين العقد لتكشف عن الانتقال عنه من حين العقد؟ تجمع بتقدير الكشف عن الانتقال من حين صيرته مالكا، وهذا الذي صنعناه. لو كان إجماع يقول هي كاشفة عن الملك من حين العقد حتى في المجيز الذي ليس مالكا حين العقد، قلنا كما قلنا هنا تمتنع الإجازة، لكن هذا الإجماع غير منعقد هنا، وقدره المتيقن المالك المجيز الذي هو مالك أيضا حين العقد الفضولي، وهذا متحقق في مسألتنا في المتصرف في مثل المؤجر، هذا مالك للعين للدابة حين العقد وأجرها بعد العقد، فلو قلنا بصحة إجازته لكشفت عن الملك حين العقد، ووقوع إجارته في ملك الغير فضولا باطلة على مستوى الفعلية، هذا خلف ما دل عليه الدليل من صحته فعلا. هذا الفرق بين المسألتين، لذلك لا يصح ذاك الوجه تقدير كشف على حسب القابلية هنا. واضح هذا الكلام؟ ثم إن هذا كله على غير الكشف الحقيقي، وإن شئت فقول ولو بعد ملاحظة مجموع كلام المصنف على ما هو مختاره من الكشف الحكمي. كان هناك كشف حقيقي وكان كشف حكمي. الكشف الحكمي هو الذي التزم فيه المصنف بتقدير ما يمكن من الآثار، ومثلا العين لا يمكن بعد الإجازة الحكم بملكها من حين العقد، وإلا كما قال هناك لزم الانقلاب، ما وقع غير مؤثر في ذلك الزمان أصبح من الآن مؤثرا في ذلك الزمان، هذا محال. فقال لا أقدر هذا، ولكن أقدر ملك النماء مثلا يرحمكم الله، وأسماه كشفا حكميا لأنه نقل في الحقيقة، وملك العين من حين الإجازة لا من حين العقد، لكن في حكم الكشف من بعض الجهات، يعني في مثل نقل النماء. مقابله الكشف الحقيقي هو الذي استلزم الانقلاب، أن تقول العين والنماء وكل الأثار من حين العقد. هذا الذي تقدم على مختاره من الكشف الحكمي. لماذا؟ لأنه على الكشف الحقيقي يختلف الحال. لذلك يقول لو قلنا بالكشف الحقيقي الذي مرجعه إلى كون المؤثر التام هو العقد، عقد سبب تام مؤثر، وإن كان يشترط فيه أن تلحقه الإجازة، لكن لحوق الإجازة أيضا كشرط كان فيه احتمالان، تذكر أحدهما أن وصف اللحوق هو الشرط، وعلى هذا يكون شرطا مقارنة. هذا ينحل فيه كل إشكال ويكون الشرط مقارنا ولا تأثير لمتأخر في متقدم، لكن كان إشكاله من المصنف أنه خلاف ظاهر الأدلة. الأدلة ماذا جعلت؟ نفس الرضا شرطا لا اللحوق، وصف اللحوق الانتزاعي. بقي الاحتمال الآخر وهو أن تقول بالكشف عن التأثير من حين العقد مع كون الشرط ذات الإجازة بوجودها المتأخر. إذا الإجازة بوجودها المتأخر شرط في كون المتقدم حيث هو متقدم وفي محله مؤثرا وسببا تاما. هذا المعنى من الكشف الحقيقي، بناء عليه تكون التصرفات محكومة بالصحة الظاهرية. على الكشف الحكمي ماذا قلنا؟ باطلة، التصرفات صحيحة فعلا صحة واقعية، ولذا يمتنع لحوق الإجازة. أما على الكشف الحقيقي فيقول تكون محكومة بصحة ظاهرية. لماذا؟ لأن التصرفات وقعت قبل الإجازة وفي ذلك الزمان لا ندري، يحصل إجازة فيكون التصرف في ملك الغير وباطلة، أو لا يحصل إجازة فيكون في ملك المتصرف وصحيحة، فيستصحب ملك المتصرف لأن له ملك سابق، هذه الدابة له قبل وقوع العقد وعند وقوع العقد وبعد وقوع العقد نشك. بعد وقوع العقد نشك لماذا؟ أصبح عليها عقد فضولي يجاز أو لا؟ نشك، أصبحت الغير أو لا في واقع الأمر في علمه تعالى. لأن لو قلنا بالكشف الحقيقي تكون العين منتقلة من حين العقد بالإجازة ويكون التصرف باطلا. يجيز ليكون باطلا أو لا ليكون صحيحا؟ نشك، فنستصحب ملكه الثابت من قبل العقد إلى حين التصرف، ويكون تصرفه بحسب ظاهر الاستصحاب واقعا في ملكه وصحيحا. لكن إذا أجاز بعد ذلك انكشف وقوع التصرف واقعا في زمان ملك الغير فيبطل، بمعنى أن له أن يتصرف بناء على ملكه الظاهر ويحكم صحة التصرف ظاهرا. فإذا وقعت الإجازة وصححنا الإجازة تكشف حينئذ عن البطلان. هكذا يكون الحال على الكشف الحقيقي. أما على الكشف الحكمي فهو لا يلتزم بانتقال العين من العقد، لأنه مستلزم للانقلاب المحال، يستلزم بمثل يلتزم بمثل انتقال النماء. أما العين فلا، وإذا كانت العين لم تنتقل ولا تنتقل بالإجازة إذن هنا صحة واقعية. لأن من الآن أقول لك هذا المال كان ملكا له قبل العقد وبعد العقد ماذا؟ تقول لي ما أشك في أنه الآن أيضا ملك له واقع. لماذا؟ حتى لو وقعت الإجازة وكانت صحيحة فهي ماذا؟ لا تنقل العين من حين العقد، ولكن تنقل أشياء أخرى. فالصحة صحة تصرفه الآن صحة واقعية على ملكه، واضح؟ يبقى أن تقول لي إذا صحة واقعية وعلى ملكه، ولماذا أبطلتم الإجازة ما دام لا تنقل؟ إجازة ليست فقط تنقل العين، العين وسائر الآثار، هناك آثار أخرى قدرناها، لو التزمنا بالإجازة سنقدرها وهي تنافي صحة الإجارة الآن صحة واقعية، واضح؟ المهم النقطة هنا أنه على الكشف الحكمي هو مالك الآن واقعا. على كل حال فصحة تصرفي صحة واقعية، أما على الحقيقي فهو مالك الاستصحاب فصحته ظاهرية، ثم ينكشف الخلاف. فظهر من هذا الاستدراك الذي استدركه في الكشف الحقيقي أن ما كان يتكلم فيه قبل هذا الاستدراك كان مبنيا على الكشف الحكمي الذي هو مختاره، لأن ما في إما كشف حقيقي والشرط الإجازة، وإما كشف حقيقي والشرط التعقب، وإما كشف حكمي أو نقل. لا كلام على النقل الآن. والكشف الأوسط يعني الحقيقي مع كون الشرط الوصف، هذا قال خلاف الأدلة، فدار الأمر بين كشف حقيقي لكن يلزمه الانقلاب وبين كشف حكمي لا يلزمه الانقلاب فاختار الحكمي. لما استدرك بالحقيقي، والمفروض أنه لا كلام على النقل وهو الاحتمال الرابع، ولا وجاهة للاحتمال الأوسط وهو كون الشرط وصف اللحوق، فهمنا أن ما تقدم منه كان مبنيا على المختار من الكشف الحكمي. قال ومنه يعلم أن أنه لا فرق بين وقوع هذه أي التصرفات مع الاطلاع على وقوع العقد الفضولي وبين وقوعه وقوعها بدون الاطلاع. لماذا لا فرق؟ لأن التنافي واقعي واقعا لا يجتمعا، وليس التنافي تابعا للقصد. يعني إذا كان يقصد بالتصرف إنشاء الرد والفسق فلا يجامع الإجازة مثلا. ودعوة أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير على الكشف من حين العقد في الإجازة، ولذا صحح جماعة كما تقدم ومنهم المصنف إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه، هذا ليس فيه قابلية أن ينقل بالإجازة من حين العقد الأول لأنه ليس بمالك، مع ذلك قال يصح وينقل من حين الثاني حيث القابلية. هذا يدل على أنه لا يشترط على الكشف قابلية التأثير من حين العقد، يكفي قابلية التأثير في الجملة في الزمان الذي قبل وقوع الإجازة لتكشف الإجازة عن وقوع الأثر قبلها في ذلك الزمان زمان القابلية. هذا دليل على هذا. يقول هذه الدعوة مدفوعة بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد، القيد حين العقد قيد لما؟ قل لي بسرعة، قيد حين العقد قيد لما؟ ها؟ إيه؟ للمالك. المالك حين العقد الفضولي إجازته على الكشف أجمع أهل الكشف على كونه مؤثرا من حين العقد، هذا مورد إجماعهم، المالك حين العقد. هذا وين متحقق؟ في مسألتنا، من بيعت دابته فآجرها الذي يتحدث عن تأثير إجازته وعدمه هو مالك للدابة حين العقد الفضولي عليه، هذا هم مجمعون فيه. إذا أجاز إجازته كاشف عن الملك من حين العقد، لكن هذا يستلزم ماذا؟ بطلان الإجارة، فلا يمكن الالتزام بهذا الكشف هنا، ولا معنى الالتزام بوجه آخر، لأن أي وجه آخر وخلاف الإجماع تقول لي مؤثرة الإجازة من حين انقضاء مدة الإجارة، كل هذا خلاف الإجماع على أنها مؤثرة من حين العقد في من هو مالك حين العقد. نعم، في من ليس مالكا حين العقد مثل من باع وهو غير مالك ثم ملك بالعقد الثاني، هذا لا إجماع لهم فيه على أن الإجازة هنا أيضا كاشفة عن الانتقال من حين العقد، لذلك أمكن فيه التوجيه بعد ملاحظة وجود دليلين، صحة العقد فضولا وصحة الإجازة وكشف الإجازة، فجمع بينهما وتقدير كشف من حين القابلية. التفت العبارة مختصرة جدا. نعم، هذا الاستدراك. إذن هذا كله على الكشف الحكمي. نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، ما معنى الكشف الحقيقي؟ الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد. التفت للعبارة، الملحوق بالإجازة. ما المقصود من الملحوق بالإجازة؟ يعني المؤثر التام العقد الموصوف بوصف اللحوق والشرط اللحوق، أو العقد الذي تبعته إجازة والشرط الإجازة اللاحقة. المقصود الثاني، العقد الملحوق بالإجازة يعني الذي بعده إجازة هي الشرط، هذا المقصود. وإلا ذاك هو قال مخالف للأدلة ولم يقبله، فدار الأمر عنده بين ظاهر المشهور وهو الحقيقي مع كون ذات الإجازة شرطاً وبين ما اختاره من الكشف الحكمي. هكذا المقابلة، القائلون بالكشف قائلون بهذا كشف حقيقي مع كون الشرط ذات الإجازة. لو قيل بهذا كانت التصرفات صحيحة بأي معنى؟ بمعنى صحة ظاهرية مبنية على الظاهر، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفته للملك، فتبطل هي التصرفات وتصح الإجازة. على الكشف الحكمي لا ملك واقعا حتما في زمان ما قبل الإجازة للعين، فالتصرف بتأجير العين ببيع، ما أدري ببيعها بعتقها إلى آخر التصرفات التي ذكرت كلها ماذا؟ صحيحة في محله في ملكه واقعا. ثم إذا جاءت الإجازة ماذا تريد أن تفعل؟ أن تكشف عن ملك من ذاك الوقت، هذا ينافي الصحة الواقعية. أما هنا فلا صحة واقعية، غايته صحة في الظاهر، هي في نفسها في محلها من وقتها هذه الصحة قابلة لانكشاف خلافها، ومن حينها مبنية على ظاهر الملك لأننا لا نعلم بحصول الإجازة. القابل لانكشاف خلافه بالعلم بحصول الإجازة وحصول التمليك من حين العقد. فبالإجازة يعني هناك واقع وظاهر. ما هو الواقع في علم الله؟ أن هذا سيجاز والملك واقعا من الآن لمن؟ للمشتري. وأن تصرف المالك تصرف أين؟ في ملك الغير من الآن في علمه تعالى، نحن لا نعلم. فاستصحبنا وقلنا تصرفك صحيح، لكن لما جاءت الإجازة كشفت عن ذاك الذي كان في علمه تعالى المستلزم لبطلان تصرفه واقعا. فما أبطلنا التصرف بعد صحته ليقال هذا ينافي دليل صحة الإجارة، بل انكشف فساد الإجارة من حين وقوعها. واضح؟ والحمد لله رب